الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحرير إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. هذه الأحاديث كلها تدور على محور واحد، تدور على موضوع واحد. أول هذه الأحاديث الحديث الذي ترويه أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. والرسل هو هذا المفصل بين الكف والساعد، هذا المفصل يسمى الرسغ. أي كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا هكذا. هذا الحديث يعطينا فقط دلالة على كيفية ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصف الذي كان يتصف به عليه الصلاة والسلام في ثيابه. ولكن ليس لهذا الحديث كما قال العلماء مفهوم مخالف، يعني ليس معنى هذا أن طول قميص الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنه إلى الرسل فيكره أن يلبس أحدنا ثوبا كمه لا يصل إلى الرسوخ. لا يدل على ذلك. كذلك لا يدل على أن أحدنا إذا لبس قميصا كله طويل يتجاوز الرسوخ. هل معنى ذلك أن هذا أيضا مكروه؟ لا. هذا حديث فعليا ترويه أسماء بنت يزيد الأنصارية في وصف معين ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الفائت الذي شرحناه في الأسبوع الماضي ذكر لنا الراوي في حديثه أنه خرج صلى الله عليه وسلم وهو يلبس حلة حمراء. طيب، هل هذا يعني أنه يكره ارتداء حلة صفراء أو حلة خضراء؟ لا، ليس لهذا مفهوم مخالف. فلا يقولن قائل: إذن القميص الذي لا يكون تكون أكمامه طويلة بل يكون نصف الكم مثلا كالذي يرتديه بعض الناس في الصيف، إذن هذا مكروه. ربما يظن ظن، لأن قميص النبي عليه الصلاة والسلام كان كمه موصولا إلى الرسوخ. هذه الدلالة لا يؤخذ بها، وقواعد أصول الفقه لا تؤيد مثل هذه الدلالة. هذا الكلام لا مفهوم مخالف له، هكذا كان طول قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يفهم من ذلك ان خلاف هذا مكروه؟ لا لا يفهم. تماما كما اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ايضا كان يلبس حلة حمراء، ولما قام ليتوضأ واراد ان يخرج يده من كم هذا الرداء لم يستطع ليضيق الاكمام، فاخرج يده من اسفل الحلة من اسفل هذا الرداء. اذا كان كم ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا، هل هذا يعني انه يسمى ذلك؟ كان كم رسول الله ضيقا اذا ينبغي ان نضيق اكمام ثيابنا؟ لا. اذا ينبغي ان نعلم ان هذا مجرد بيان لطرف من يعني شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته وثيابه، وفائدة ذلك بالنسبة لنا كبيرة. فنحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيء ممتع جدا ان نتخيل كيفية رسول الله في شكله في مظهره في عينيه في انفه في لونه في لحيته في مشيته في ثوبه الذي يرتديه، لان الواصف عندما يصفه لنا يعيننا على ان نتخيله كما هو فعلا. وهذا مما يمتع الانسان الذي يتشوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. ولذلك عني علماء السيرة بالاهتمام بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة خاصة، وألفوا في الشمائل بصورة خاصة، يعني تركوا كل سيرته بعض الناس واختصوا بالكتابة عن شمائله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت ثيابه؟ كيف كانت مشيته؟ كيف كان شكله؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يمزح؟ كيف كان يجد؟ هذا كله قد يظن البعض ان هذا عبارة عن تضييع للوقت، ما فائدة؟ لا، ليس تضييع للوقت، هذا فيه اشباع لمحبة الانسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نحن نبين اننا لسنا مع الذين يعترضون على وصف المنشدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شكله ومظهره وحمرة وجهه وصفاته كذا. البعض من الناس يتضايقون من هذا الكلام، وربما يتصورون ان هذا نوع من الغزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس غزلا، هذا وصف حقيقي نأخذه من أناس كالصحابة وصفوا لنا رسول الله، مثل سيدنا علي كان يصفه بهذه الصفات، فنحن نصغي إلى هذه الصفات لأننا لم نره. هذه الصفات ربما تقوم عوضا بشكل ما عن رؤيتنا له صلى الله عليه وسلم. إذا فكان طول كم قميص رسول الله الى وصف لحاله. ربما جاءه قميص كان اقصر قليلا، ربما جاءه قميص اخر كان اطول كان يرتديه، لا اشكال في ذلك. ثم ننتقل الى الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إلا إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني إزاره طويل ليس كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا حاول أن يقلص من طوله هكذا بيده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. هذا الحديث فيه دلالات فقهية كثيرة، أولا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء. كلمة جر ثوبه خيلاء كناية عن طول، فهو طويل إلى درجة أنه يلامس الأرض، ومن ثم فهو عندما يمشي يجره جرا على الأرض، والعرب كانت تفعل هذا ولا تبالي بملامسة أطراف هذا الرداء للأقدار للأتربة، لا يبالون بذلك لأنهم يرون في هذا فخرا ويرون في هذا عنجهية. نعم، جاء الإسلام فمنع من ذلك. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه وقيد ذلك خيلاء، أي بقصد الاستكبار والبطر والتعالي على الآخرين، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي لم ينظر الله إليه نظر رحمة. وليس المراد بالنظر يعني مثلا كما يغمض أحدنا عينيه عن شيء، لا، كناية. لم ينظر الله إليه أي لم يبالي به، لم يستجب لدعائه لرجائه، لا يلتفت الله عز وجل إليه التفاتة رحمة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في المجلس أبو بكر فتألم من حق من هذا وقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، يعني إزاري بطبيعته طويل، إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا. دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينهى عن طول الرداء أكثر من الكعبين لا ينهى عن ذلك لأنه لا يحب أن يكون الرداء طويلا، لا، وإنما ينهى عن طول الرداء بسبب أن العرب يجعلون من طوله ترجمانا لكبريائهم، تعبيرا عن عظمتهم وخيلائهم. وهذا الشعور، شعور بالعظمة، الشعور بالخيلاء، الشعور بالاستكبار على الآخرين، من أسوأ المعاصي التي تبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. كل المعاصي يغفرها الله إذا عاد إلى الله صاحبها إلا الكبر، فالكبر لا يغفره الله عز وجل لأنه يتناقض مع طبيعة العبودية. المعاصي لا تتناقض، طبيعة الإنسان الضعف، والضعيف يرتكب معاصي ربما لكن عن ضعف لا عن كبر. أما المتكبر فكبرياؤه يتناقض مع عبوديته، بل هو يتمطى إلى درجة الربوبية، لأن الكبرياء صفة لواحد بس هو الله، يعني لا تليق الكبرياء إلا بواحد ألا وهو خالق الكون كله، ما عدا لا يليق به أن يكون متكبرا. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يمنع من ثياب معينة، يمنع أن يكون الثوب طويلا، يمنعه عندما يكون تعبيرا عن أخلاق معينة، عندما يكون تعبيرا عن صفة مرذولة مما يرفضه دين الله سبحانه وتعالى. فإذا انفصل الثوب عن هذا التعبير فلك أن تفعل ما تشاء، البس من الثياب ما تحب وفصلها كما تشاء وتهوى، لكن بشرط أن لا تتخذ من هذا الثوب تعبيرا عن صفة مرذولة يبغضها الله سبحانه وتعالى. وأكبر شاهد على هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، دل هذا الذي قاله أبو بكر وجواب رسول الله له أن الإنسان إذا لبس ثيابا العرب كانوا يجعلونها تعبيرا عن فخار عن كبرياء، لكن لم يخطر في باله هو هذا، لا مانع اطلاقا، قصر اطل افعل ما تشاء لا مانع. طيب قد يقول منكم قائل ولكن النووية في عنوان الباب قال باب كراهة الثوب الذي يطول عن الكعبين بدون خيلاء، يحرم اذا كان دافع لطوله اطول من الكعبين حتى الخيلاء، اما اذا كان الدافع الى ذلك ليس الخيلاء، يحب ان يكون ثوبه بهذا الشكل، فهو مكروه كراهية التنزيه. لماذا؟ هنا للنظافة، للنظافة. بطبيعة الحال الثوب عندما يطول عن الكعبين، عن الكعبين الذي يقول لا عن نصف الساق، عندما يطول عن الكعبين يتعرض للأوساخ أم لا؟ يتعرض لرشاش الماء، يتعرض للأتربة، وصل تقريبا إلى الأرض. فعندما يكون بهذا الشكل تعرض الثوب للاتساخ، ولما كان الإسلام دين نظافة كره هذا كراهية تنزيه لا كراهية تحريم. نعم. فأما إذا كان عند حدود الكعبين لا هو مكروه ولا محرم ولا شيء، لكن بشرط أن لا يخطر في باله أن يجعل من ذلك وسيلة إلى تكبر. وعلى هذا نزداد يقينا بما كنا قد قلنا، أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال هذا الإسلام الذي شرفنا به أن نجعل من عاداتنا، ثيابنا، مآكلنا، مشاربنا، مجالسنا أدوات للتربية الإسلامية التي تصعد نفس الإنسان إلى المستوى الأليق. والعكس، يعني القرآن أو الإسلام ماذا يقول؟ يقول اجعلوا من ثيابكم وبيوتكم ومجالسكم وموائد طعامكم وكيفية تناولها وسيلة للتربية النفسية التي ترقى بالنفس الإنسانية إلى مستوى العبودية والأخلاق الكريمة، إلى مستوى الرحمة، إلى مستوى المساواة بين الناس. نعم. ولا تجعلوا من عاداتكم وثيابكم ومآكلكم وموائدكم وسيلة للتعبير عن الأخلاق الفاجرة أو الأخلاق المرذولة. هذا شيء مهم جدا، يعني الإسلام لا يبالي بنوع الثوب الذي يرتديه الإنسان، البس من الثياب ما يحلو لك، لا يبالي بذلك، ولكن الإسلام يمنعك من أن تستخدم الثوب وتجعله وسيلة لتربية سيئة، تجعله وسيلة لتربية منحرفة معوجة لا يرضى عنها الإسلام. أي المحور هو الأخلاق، الصور والأشكال والثياب والعادات كلها لا شأن للإسلام بها، لكن لا تستخدمها لما يناقض الصفات التي أمر الله عز وجل بها. الثوب في كثير من الأحيان بالنسبة لبعض الناس أصحاب النفوس المريضة الضعيفة يلعب دور كبير في خلق عوامل العنجهية عنده، في خلق عوامل التباهي عنده. نعم، يلعب دورا كبيرا. هذا الإنسان الإسلام يحذره من هذا الأمر. زيد آخر يلبس الثوب نفسه ويرتدي أفضل منه، لكن لا يخطر هذا في باله، بل قلبه مليء بمشاعر العبودية لله، لا يمنعه الإسلام، ولا يعتبر هذا لا مكروها ولا محرما إطلاقا بشكل من الأشكال. والمسلمون من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم اختلفوا وتطوروا من حيث أنواع الثياب تطورات كثيرة جدا جدا. في كل عصر شاعت أنواع من الثياب، الإسلام رحب بها، ثم ذهبت تلك العادة وجاءت عادة أخرى، ذهبت تلك العادة وجاءت عادة أخرى. الإسلام لا يقول لا أقبل ولا أدبر، لا خذ ولا لا تأخذ، ولكن الإسلام يقول لك انظر إلى الخلق انظر الى نفسيتك، انظر الى تربيتك، صعد نفسيتك في مدارج التربية الانسانية الفاضلة، ثم ارتدي من الثياب ما تحب. هذا ما يقوله ديننا الحنيف. نعم، ليس دين مظاهر، ولكنه دين منطق ودين تربية. اقول هذا كله من اجل ان نعلم ان الذين يتشددون بالاشكال والصور ويقفون عندها وقفة جمود ويحبسون انفسهم فيها، مثلا الصوب الى نصف الساق الى اخر ما هنالك، ويغفلون عن التربية النفسية، يغفلون عن التربية الاخلاقية، يغفلون عن مصير اخلاق الامة، هؤلاء مسيئون للاسلام، مسيئون جدا، وهؤلاء اكاد اقول مجرمون في حق الاسلام، لانهم يلفتون انظار المسلمين الى الاشكال ويشغلونهم عن المضمون. نعم، كثيرا ما يكون هؤلاء الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ويقيمون انواعا من الصراع في مساجد في مراكز بسبب ثوب طويل او قصير، يرون الاخلاق السيئة والتكبر والعجب وحب التباين وحب الزعامة، ما يقفون عند هذا ولا يبالون بشيء من ذلك، وكأن الاسلام لم يأتي من اجل تطهير النفوس من داء هذه الامراض، ابدا لا يبالون بهذا، وانما يحصرون حديثهم في الثوب طويل ام قصير، كم هو، نعم، وشكله وما الى ذلك. يعني كأن الاسلام دين طقوسي، الاسلام دين جاء فقط للأطر وللمظاهر، ثم قال لك انت وقلبك ونفسيتك كن كما تشاء. معاذ الله، العكس هو الصحيح تماما. ارتدي من الثياب ما تشاء، وتوج رأسك بتاج الملوك والأباطرة كما تحب، ولكن ليكن ما في رأسك نابضا بحقائق العبودية لله، ولتكن دخيلة نفسك مصطبقة بالأخلاق الإنسانية السليمة وبحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه هي فلسفة الإسلام فيما يتعلق بالمظاهر المتنوعة، وهذا معنى الأحاديث التي يسوقها لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بالمعنى ذاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. لا داعي إلى أن نطيل، هذا المعنى ذاته كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط أريد أن أنتقل من هذا بكم إلى شيء آخر. إذا كان الله لا ينظر إلى من جر إزاره يعني ثوبه بطرا، طيب لنفرض أنني لم أجر ثوبي بطرا، لكنني حملت السبحة وعقدتها دورات على، نعم، يعني يدي رسغي بطرا، ما الحكم؟ نفس الشيء. إذا حملت السبحة، نعم، أتباهى بها، وكم في الناس من يفعل ذلك، لا سيما سبحة ذات 30 حبة، نعم، أتباهى بها، نعم، أفرقع بحباتها هكذا وهكذا وهكذا، نعم. كنت في مجلس من المجالس ورأيت أن كياني ناقص، شعرت أن كياني في هذا المجلس ناقص، ما الذي ينقصني؟ تنبأت أخيرا فدسست يدي في جيبي وأخرجت المسبحة، عندما أخرجتها وأخذت، نعم، ألون وأتلاعب بها، شعرت أن نفسيتي تكاملت وأن وضعيتي تكاملت وأن الآخرين بدأوا ينظرون إلي نظرة كمال، السبحة موجودة والمظهر موجود. طيب عندما يكون هذا ترجمان خيلاء، ما الفرق بين
هذا الامر وبين طول الإزار. عندما اتكلم بكلام معين مقعر متكلف في تنطع ويكون دافعي الى هذا الكلام ان الفت انظار الناس الى القدرة الفلسفية التي اتمتع بها والى البيان البليغ الذي اتميز به عن الناس جميعا، الواقع انا اعلم الناس، انا اعلم، لكن عندما استعمل العبارات واستعمل الاساليب التي تلفت انظار الناس الى كياني والى بلاغتي، ما الفرق بين هذا وبين من جر ثوبه خيلاء؟ ما الفرق؟ عندما اجلس متكئا جلسة تنبئ عن كبرياء معينة، وما اكثر انواع الجلسات التي تعبر عن الكبرياء، اجلس هكذا متكئا نعم بطريقة معينة امام الاخرين ليشعرهم بعزتي وبمكانتي، ما الفرق بين هذا وبين من جر ثوبه خيلاء؟ عندما اجلس على المائدة واشكل المائدة بطريقة معينة واقيمها على نفق كلكم يعلم، ويكون الدافع الى هذا المباهاة على الاخرين، ما الفرق بين هذا وبين من جر ثوبه خيلاء؟ عندما اجعل المظاهر الفخفخة والأبة في داري بطريقة معينة تلفت الانظار وتبهر الابصار، طيب، ويكون قصدي دائما لعب القصد، ويكون قصدي ان اتباهى على الاخرين ان في داري ما لا يوجد في دارهم، وان هذه الدار تنطق بعظمة صاحبها كما لا تنطق الدور الاخرى، ما الفرق بين هذا وبين من جر ثوبه خيلاء؟ هل المسألة محصورة في ثوب طويل او قصير؟ المسألة ليست عبارة لا عن ثوب ولا عن دار ولا عن طعام ولا عن سبحة، المسألة عبارة عن شعور ومطمح نظر الدين ان يطهر اخلاق الناس، هذا مطمح نظر الاسلام، ان تتطهر اخلاق الناس فيكونوا سواسية كاسنان المشط ويقفون جميعا تحت مظلة العبودية لديان السماوات والارض، لا يعلو واحد على واحد بشكل من الاشكال، هذا هو مطمح نظر الاسلام. لماذا؟ لان المجتمع عندما يكون افراده بهذا الشكل عندئذ تتفجر عوامل التقدم في هذا المجتمع، عوامل الرخاء، عوامل القوة، عوامل الوحدة، عوامل التضامن، عوامل الالفة، ومن ثم هذه الامة تكون مكلوة بعناية الله منصورة دائما وفي كل الاحوال، ولا يستطيع عدو ان يخترقها. النبي عندما تكلم عن الثوب والازار وما الى ذلك انما كان يعالج مرضا متوضعا عند العرب في الجزيرة العربية آنذاك، ما كان تعبير عن الكبر بيوت عالية ولا نقوش وزخارف ولا مسابح ذات أبعة معينة، وإنما كانت الأداة الوحيدة التي يعبر أحدهم بها عن كبريائه هو هذا الإزار الطويل الذي يجر وراءه في الأرض. لذلك ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وهذا الكلام الذي أقوله يجعل لا يصلحها ولا يحل أي من مشكلاتها إلا شيء واحد، هو أن تعود فتطهر نفسها وتطهر أخلاقها وتزكي نفسها بمغتسل طهور من دين الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تصلح هذه الأمة إلا بهذا النهج. ممكن لو عرضنا عن هذا أن نأتي بكل المواد الأساسية للثروات نجعلها تتراكم فوق أراضينا هذه، هل تحل مشكلة؟ لا لن تحل، في الواقع موجود هذه الثروات. لو اننا جمعنا اسلحة الكون اجمع ووضعناها بين ايدي هذه الامة وهذه هي حالها، هل تحل مشكلة في حياتها؟ لن تحل اي مشكلة. لو اننا سخرنا جامعات العالم العربي والاسلامي كلها للتقنية الحديثة ولأدق العلوم المادية والنووية والتطبيقية المتنوعة المختلفة، وتفجر العباقرة من قلب هذه الجامعات، والله لن تحل مشكلة هذه الأمة بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن المشكلة في نفوسنا، وليست المشكلة نابعة من أرضنا. عرف هذا من عرف وجهله من جهل. فإذا كانت المشكلة نابعة من نفوسنا، إذا حلها أين ينبغي أن يكون؟ بالتربية. وأداة التربية ما هي؟ أن يأتي أستاذ علم الأخلاق والفلسفة إلى الطلاب فيحدثهم عن النظريات الفلسفية القديمة والحديثة وما إلى ذلك، ويصب رؤوس الشباب والطلاب بهذا؟ أبدا. سبيل التربية هي أن نصطبغ بصبغة التذلل لقيوم السماوات والأرض، أن نصطبغ بصبغة العبودية لله عز وجل، فنكون عبيدا له بالسلوك والاختيار كما قد فطرنا عبيدا له بالواقع والاضطرار. في هذه الحالة تتزكى نفوسنا، يعني تتطهر. عندما تتزكى نفسي ونفسك ونفس الثالث والرابع، نتآخى نتعاون، لا أتربص بك ولا تتربص بي، لا على مستوى الأفراد في الدولة الواحدة ولا على مستوى الحكام في الدول المتعددة بشكل من الأشكال. نعم، هذا الأمر لا أدري كيف نجهله وكيف نعرض الإسلام عن الإسلام ونحن نعلم أنه هو الدواء، هو الدواء. كنت أصغي قبل قليل إلى حوار بين شخصيتين، أحدهما يتبرم بالإسلام، لا يريد الإسلام، والآخر يدافع عن الإسلام. الذي يتبرم بالإسلام يقول: ماذا أفادنا الإسلام في هذا اليوم الذي نحن فيه؟ أينما التفتنا نجد المشكلات تخنقنا، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية كلها، والبلاد الأخرى تتقدم صعودا. قلت في نفسي: ترى هل هذا الإسلام باع عقله أم وضع عقله تحت حذائه، أم إن عقله معه وهو يتجاهل؟ هذا الإنسان وهو يسأل هذا السؤال يتصور أن المجتمع اليوم يطبق الإسلام تماما كما كان صحابة رسول الله يطبقونه، وأن الناس اليوم كلهم يعانقون الإسلام في وله وفي عشق وهكذا، ومن ثم يسأل سؤاله هذا. لكن أي طفل تجاوز الابتدائي ونظر إلى العالم اليوم يرى كيف أن المجتمعات الإسلامية قد خلعت رداء الشرف الإسلامي بشكل أو بآخر. هل الإسلام محكم في واقعنا؟ هل الإسلام هو الأداة التربوية في معاهدنا في جامعاتنا؟ هل الإسلام هو الأمل والألم الأكبر لحكامنا فهم دائما يرعون أهل الإسلام في المجتمع أن لا يبتعد الناس عن ظله؟ هل يطبق الإسلام وموازينه في حل المشكلات الاقتصادية؟ هل يطبق الإسلام وموازينه في حل المشكلات الاجتماعية؟ هل يطبق الإسلام وموازينه في حل المشكلات الأخلاقية؟ هل يطبق الإسلام وموازينه في حل المشكلات السياسية؟ من قال يطبق؟ لا يطبق. الأفراد ربما كانوا في بيوتهم يمارسون الإسلام، وربما كانت كثرة من الشباب يحلمون ويتحرقون على أن يطبق الإسلام، لكن الاسلام مطبق، فكيف يقول قائل وهو يرى المجتمع كيف ابتعد عن الاسلام وابتعد 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 ولم يبقى من علاقته بالاسلام الا الانتماء الشكلي ومظاهر مساجد ودروس ولله الحمد من هذا القبيل قائمة وفقط وانتهى الامر. كيف يسأل هذا السؤال؟ يحمل الاسلام مسؤولية المسلمين الشاردين عن الاسلام، يحمل الاسلام مسؤولية المشكلات التي وقع فيها الناس الشاردين عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا يقال. لو ان الان الغرب لماذا تصدر التقارير تلو التقارير تلو التقارير وهي تطمئن الحكام الغربيين ان اطمئنوا اطمئنوا لا تخافوا من بعبع الاسلام، لان الاسلام الان لم تعد له فاعليته التي كانت في الامس. يعني تقارير موجودة والله جد قبل ان يموت في سنوات كتب هذا الكلام، قال اطمئن الغربيين ان الاسلام الذي كان يخشاه من قبل والذي يمكن ان يجمع الامة وحدها مرة اخرى على خطة واحدة وعلى عمل واحد لم تعد له تلك الفاعلية. الغربيون يعلمون اليوم ان مشاكل العالم الاسلامي انما هي نتيجة بعده عن الاسلام. كيف يقول مأفون غبي او متغابي انه ماذا افادنا الاسلام اليوم وهي هذه مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والى اخره؟ يعني انت مسلم، انت عم تطبق الاسلام، مو انت متبرم بالاسلام، انت قضيت حياتك كلها عم تحارب الاسلام وانت ابن الاسلام، انت امضيت حياتك كلها وانت تكتب وتدرع. طيب ومثلك كثيرون بهذا الشكل، مجتمعك انعكاس عن واقعك، واقع امثالك. نعم، فمن الذي جعلنا نضيق درعا بالاسلام؟ والاسلام يقول تعالوا اداوي جراحكم، تعالوا اعتقكم من تخلفكم، تعالوا انهدكم الى اعلى درجات التقدم عن طريق التربية. التربية نعم، و اكبر شاهدا على هذا ان تلك الامة التي كانت مضرب المثل في التخلف والجهالة والامية والفقر والتفرق والشتات تحولت بفضل الاسلام الى مضرب المثل في الوحدة في القوة في العلم في الحضارة في كل ما يمكن ان تتصوره من اسس المدنية والحضارة، اليس كذلك؟ لو سألنا العالم بأسره الغربي والشرقي المسلمين وغير المسلمين ما هو السر الذي جعل العرب يتحولون 180 درجة من قاع التخلف الى اعلى درجات التقدم وخلال 25 عام؟ ما هو الجواب الذي يمكن ان يجيبوه؟ سياسة؟ ما في. مال؟ كانوا فقراء. فلاسفة في حياتهم؟ ما كان في فلاسفة. ما هو الشيء؟ هل هنالك شيء غير الاسلام؟ لكن كان ذلك عندما اخلصوا للاسلام وعندما اصطبغوا تربويا للاسلام وسحقوا هذا الكبرياء الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسقطوا فوارق العصبية، فوارق اللغة، فوارق القوم، التباهي بالعرق، التباهي باللغة، التباهي بالمظاهر والشكليات وما الى ذلك، اسقطوا ذلك كله واستبغوا لشيء واحد فقط لا شيء سواه، نحن عبيد لمولانا وخالقنا موظفون لعمارة هذه الارض. عندئذ الباري سبحانه وتعالى قال تفضل. نعم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. عندما كان المسلمون مسلمين حقا هكذا كانوا، ولكن والله انا لا ازال ايها الاخوة يدور في ذهن تدور في ذهن كلمة الرئيس حافظ الاسد وهي كلمة صادقة حقيقية، وأرجو أن تتحول إلى واقع. لا ينقصها إلا أن تتحول إلى واقع. عندما سئل عن الأصولية وكيف تزداد انتشارا في سوريا، فقال له: أنا يخيل إلي أنني لو عدت إلى أيام شبابي لكنت واحدا من هؤلاء الأصوليين. ذلك لأن هؤلاء الشباب ينظرون فيجدون أننا جربنا القومية كسلاح من أجل إعتاقنا عن التخلف، لم تفدنا القومية. جربنا الاشتراكية فلم تفدنا هذه الاشتراكية. جربنا وسائل كثيرة لم تفدنا، لم تجمع لنا صفا ولم تعد إلينا حقا. وكنا عندما كنا متمسكين بالإسلام لم يكن أحد يستطيع أن يستلب منا حقا أو أن يستعلي علينا بأمر. وهذا كلام خاضع للمنطق، هذا الكلام هو الذي ينبغي أن يقال. عندما كنا مسلمين هكذا، وعندما أعرضنا عن الإسلام وتحول الإسلام إلى قشور، إلى مظاهر، إلى أشكال مجردة، فعندئذ حق بنا ما قد حق. هذا التصور ينبغي أن يكون دائما معششا في أذهاننا، لأن هذا التصور إذا استمر سيدفع بعد ذلك إلى التنفيذ وإلى التطبيق. لذلك أقول الإسلام إن تحدث، لأنه ليش أمول الكلام هذا؟ ربما واحدة نشوف الناس وصلوا على الأمار والإسلام يتحدث عن الأواعي، قديش لازم تكون طويلة وقديش لازم تكون قصيرة والكل وين قديش، يعني بيفهم القضية فهم عكسي تماما. بينما الآن شوف لنا الإسلام ما بيقول لك لكن بس اللي بدك إياه، عمل اللي بدك إياه، ولكن لا تجعل من الإسلام أداة لسوء خلق، لا تجعل من الثياب التي ترتديها أداة لسوء خلق. يعني لا تسخر ثيابك، دارك، مالك، طعامك، شرابك، لا تسخر شيئا من ذلك لطبيعة يأباها الله عز وجل. الإسلام جاء ليزكي النفس، ليربي الإنسان، فلا تضيق سبيل الإسلام ولا تعكر على الإسلام علاجه في تزكية نفسك. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجعل من الثياب أداة لإفساد خلق، للتعبير عن كبرياء، للتعبير عن نشوة، فافعل ما تشاء، ارتدي من الثياب كما تشاء، لأن مطمح نظر الإسلام هو الخلق. وطبعا الخلق هو المقدمة التي لا بد منها لإصلاح المجتمع. بدون أخلاق المجتمع لا يصلح، لا يصلح بشكل من الأشكال. الفساد من أين يأتي؟ ربما تكون الأموال الآن، نحن عند منا ولله الحمد خيرات كثيرة، نحن عندنا خيرات كثيرة وتتفجر الخيرات في ازدياد، لكن والله كل هذه الخيرات مهما تفجرت إذا كان المتعاملون بها غير أخلاقيين كلها تذهب هدرا، كلها تذهب هدرا. والأمثلة كثيرة وكلكم يعلم مزيدا من الأمثلة على ما أقول. نعم، لذلك نحن نقول لهؤلاء الإخوة المسلمين الذين خلعوا رقة الإسلام ويحلمون في بكورهم وأوصالهم في رقابهم ويقظتهم بالعلمانية، العلمانية، نقول لهم: يا عمي طبقت الإسلام ووجدت أن الإسلام لم يحل مشكلاتكم حتى التجأتم إلى العلمانية؟ طبقوا الإسلام قبل كل شيء، لأن الإسلام لا معنى يطبق. جربوا طبقوا الإسلام كدين وكنظام، وهذا شيء يغفل عنه كثيرا من الناس. كثير حتى من الإسلاميين يتصورون أن الإسلام مجرد نظام يقارع نظاما. هو نظام في أعلاه، وهو دين وعبودية في جذعه. عندما نمارس الإسلام كعبودية لله وكنظام بعد ذلك، ثم رأينا أن الإسلام لم يصلح، قل والله ترى جربنا الإسلام ما أفادنا، تفضل للعلمانية اللي راح تفيدك، وعمليا ما راح تفيدك بشكل من الأشكال إطلاقا، بتزيد البلاء وبتزيد الفرق وبتزيد الضغائن، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن لماذا نحمل الاسلام جريرة اعراض الناس عن الاسلام؟ عجيب، الناس معرضون عن الاسلام، وبدلا من ان تحملهم جريرة اعراضهم تحمل الاسلام. ليش الناس اعرضوا عنك يا اسلام؟ اذا انت ما تنفع. هذا منطق؟ هذا ليس كلام عاقل بشكل من الاشكال. وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال ابو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لاحظوا كيف ان هذه الامور الثلاثة كلها تدور على شيء واحد، على سوء الاخلاق. المسبل، ما معنى المسبل؟ اي تارك ازاره يطول ويطول الى ان يصل الى الارض كبرا. المسبل، كلمة المسبل كلمة مختصرة وجيزة نطق بها رسول الله، اصبحت كناية عمن يطيل ازاره تعبيرا عن الكبرياء والتباهي على الاخرين. لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم، الا ان يتوب طبعا. الاخر المنان، الذي يكرم ويتبع اكرامه بالتمنن، ينفق ويتبع انفاقه بالتمنن. ما اعطيتك؟ ما اكرمتك؟ ما كذا؟ دائما بنعرو بهذا التمنن. هذا ايضا من اسوأ الاخلاق. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يحاول ان ينفق سلعته بواسطة ماذا؟ بواسطة الايامين الكاذبة، يخدع بها مساكين الناس، يخدع بها الناس. هؤلاء الثلاثة جريمتهم كبيرة. لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم اي نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يطهر قلوبهم اي، ولهم عذاب اليم. محل الشاهد في الباب المسبل. ولكن كما قلنا الان، ليست المسألة محصورة في اسبال الازار، وانما المسألة عبارة عن مرض جاء الاسلام لتخليص الانسان منه، الا وهو مرض سوء الخلق. مرض سوء الخلق، سوء الخلق يتمثل في الكبر، سوء الخلق يتمثل في التباهي على الاخرين، سوء الخلق يتمثل في حب المال الى درجة ان يكذب الانسان وان يقسم الايامين الكاذبة من اجل ان ينال مزيدا من الربح المالي. المنان الباري سبحانه وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، والله غني حليم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. هذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. الباري طبعا امر بالنفقة، امر بالصدقة، امر بالاعطاء، لكن كل هذا الذي امر به وجعل عليه ثواب كبير، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. كل هذا الذي امر به رسول وامر به الله وعقد عليه اجرا كبيرا يذهب ادراج الرياح ويتحول الى جريمة عندما يصبغ الانسان عطاءه بالمن بالتمنن. هذا دليل انك لم تنفق لوجه الله، انك لم تعطي لله سبحانه وتعالى، انت تسخر عباد الله وتستعبدهم بهذا المال الذي تعطيهم اياه. ما اعطيتك المال تعال اخدمني، ما اعطيتك المال تعال اعمل كذا، ما اعطيتك زماني هيك تعال افعل هيك. خلاص بدك تستعبد بهذا الذي اعطيته اياه. المال مال الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المنان. مرض من الامراض الاجتماعية الخطيرة، ونحن
امشي بالشوارع احتك بالناس شوف قديش المرض هذا منتشر. والذي ينفق سلعته بالحلف كاذبا يحاول انه يتخلص من سلعته وبيعرف كاذب انه وافي عليه هالادويه ما وافي عليه، بيعرف بالله كاذبا انه هاي البضاعه نوعها كذا وهي نوعها مو كذا وهكذا. امشي في الاسواق وانظر الى هذا المرض كم هو مستشر في مجتمعاتنا. روح شوف التجار، شوف الاكاذيب، شوف الايمان، وانظر كم من الناس يحجون كل عام حتى يستروا قبائحهم التجارية بمظهر الحج والتقرب الى الله انه هذا رجل حجي، هذا صار حجي. نعم، هذه الامراض الاجتماعية اثارها تخلف. طبعا يا ترى نحن الذين نتحمل اوزارا ام الاسلام؟ لكن الاسلام نصحك، الاسلام قال تعال لعالجك وانت تعرض عنه، بتحمل الاسلام هذه الجريمة؟ واحد مريض قال للطبيب تعال استعمل هالدواء هذا 40 يوم وبتخلص من هذا المرض نهائيا، فاعرض المريض. نعم، اذا واحد عمل حاله فيلسوف نزل سفق طرق به الطبيب هذا، ليش؟ قال لانه هذاك ترك الدواء ما عمل، لكن روحك يا الكلام المريض. الطبيب نصح، الطبيب قدم، الطبيب وضع الدواء، كل ذلك فعل. قضى الله عز وجل وله حكمة باهرة ان هذه الامة، الامة العربية بالذات التي جعل الله شرفها منوطا بالاسلام، قضى الله انها لن تعود الى ذلك الشرف الا بالاسلام. وهذا الكلام قاله قبل اليوم ابن خلدون في مقدمته، كلام دقيق وهائل. شوفوا هلا ممكن الشرق الغرب يصلوا الى امور دنيوية بغير الاسلام، لانهم لن يشرفوا يوما ما بدين الله سبحانه وتعالى بالاسلام. لكن العرب ماذا كانوا؟ كانوا اخف الناس، فماذا الى ما اصبح حالهم بعد الاسلام؟ اعلم الناس. لما تركوا الاسلام لكن يرجعوا بقى الى ما كانوا عليه، والحمد لله رب العالمين.